إن كان المخاطب عالم بالفائدة، إذا كان عالم بالفائدة وماذا بارك الله فيكم، وأنا أريد أن أخبره أني أعلم
لازم الفائدة،
وإن كان خاليا زمان هو عالم بالفائدة ثم فائدة الخبر. فإذا كان المخاطب ماذا بارك الله فيكم، إذا كان المخاطب خالدا يلقى له الخبر من غير توكيد، وإذا كان مترددا مستحسن مؤكد، وإذا كان منكرا يجب أن يؤكد بمؤكد أو أكثر على حسب درجة الإنكار. ثم بعد ذلك أخذنا معنا بارك الله فيكم أن الخبر قد يخرج عن هذا الظاهر، من هذا الظاهر ينزل خالي الذهن منزلة المتردد، وينزل المنكر منزلة غير المنكر، لأن عنده من الشواهد والدلائل ما لو تدبرها لا ماذا لا أصل الفائدة والأمر، وينزل كذلك أيضا ماذا المنكر غير المنكر ومغير المنكر المنكر لا. ثم بعد ذلك أخذنا الإنشاء، والإنشاء ينقسم إلى قسمين، طلبي وغير طلبي. الذي يهمنا في من غير الطلبي المدح والذم، وكذلك أيضا يعني من هذا. والطلبي الذي أخذناه أخذنا كم؟ خمسة أشياء، أخذنا خمسة أنواع منه: الأمر والنهي وماذا بارك الله فيكم والاستفهام والتمني والنداء. والنداء ثم خرجنا من باب الإنشاء إلى ماذا؟ إلى القصر هكذا، أو قبله الوصل القصر، إلى القصر، إلى القصر. وأخذنا من القصر قصر صفة على موصوف، قصر موصوف على صفة، وكذلك قصر إضافي وقصر حقيقي. وبعد ذلك ماذا بارك الله فيكم؟ الوصل والفصل، الوصل الاتيان بالواو والفصل ترك هذه الواو بين الجمل. وأيضا بعد ذلك خرجنا إلى ماذا؟ إلى المساواة والإيجاز والإطناب. فقال هنا أثر علم المعاني في بلاغة الكلام. نستطيع هنا بعد الدراسة السابقة أن نلخص لك مباحث علم المعاني في أمرين اثنين. الأول أنه يبين لك وجه مطابقة الكلام لحال السامعين. طيب وعندي كذلك. الأول أنه يبين لك وجوب مطابقة الكلام لحال السامعين والمواطن التي يقال فيها، ويريك أن القول لا يكون بليغا كيفما كانت صورته حتى يلائم المقام الذي قيل فيه ويناسب حال السامع الذي ألقي عليه. وقديما قال العرب لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. هذا الذي قلنا لكم مطابقة حال الشخص والسامع. فقد يؤكد هذا الأمر الأول يا إخوان الذي يدرسه المعاني، هذا الأمر الأول الذي يدرسه المعاني. سيأتي أمر آخر. قال فقد يؤكد الخبر أحيانا كما علمت، وقد يلقى بغير توكيد على حسب أو على أي على حسب حال السامع من جهل بمضمون الخبر أو تردد أو إنكار. ومناهضة هذا الأصل بلا داع نشوز عما رسم من قواعد البلاغة. انظر إلى قوله تعالى في شأن رسل عيسى عليه السلام حين بعثهم إلى أهل أنطاكية، يعني قلنا على قول بعض المفسرين قرية أنطاكية، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. أولا أكدوا لهم بماذا يا إخوان؟ بمؤكد واحد. أكدوا لهم ألقوا لهم الخبر بمؤكد واحد، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فلما كذبوهم ماذا قالوا؟ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. زاد التأكيد. فإن الرسل حين أحسوا إنكارهم في المرة الأولى اكتفوا بتأكيد الخبر بإن، قال فقالوا إنا إليكم مرسلون. فلما تزايد إنكارهم وجحودهم قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، فأكدوا بالقسم وإن واللام. القسم يا إخوان استفاد، قال بعضهم استفاد من قولهم ربنا يعلم، مع أنه ما في قسم ظاهر، ما في قسم ظاهر، ولكنه قال بعضهم هو مفهوم من قولهم ربنا يعلم، يعني أنهم مستعدون للقسم على ذلك، وإلا فما في قسم ظاهر. قال وقد تخفى هذه الدقائق على غير أهل اللغة. روي أن الكندي هو أبو يوسف يعقوب ابن إسحاق فيلسوف العرب، كان معاصرا للمأمون والمعتصم والمتوكل، وله عنده منزلة سامية، درع في الطب والفلسفة والحساب والمنطق والهندسة وطبائع الأعداد وعلم النجوم. نبغى وليس في المسلمين فيلسوف، وليس في المسلمين فيلسوف غيره. وحذا في تانيث حذف أرسطو، هذا يمدح إذا معنا هذا. قال روي أن الكندي ركب إلى أبي العباس المبرد. أما علم الحساب، علم الحساب إن كان هذا العلم الحساب الذي هو يعني حساب حساب الأعداد فشيء يعني ماذا علم مباح، وربما دعت إليه حاجة في مواطن كدراسة الفرائض ونحو ذلك. والمنطق كما يقول شيخ الإسلام تيمية في المنطق ماذا يا أخوان؟ يقول لا يحتاج إليه الذكي، لا يحتاج إليه الذكي وماذا يا أخوان؟ ولا يستفيد منه البريء كذا، ولا يطعن الغبي. والهندسة وطبعاً أعداد وعلم النجوم، علم النجوم كان مقصود به منازل الزراعة ونحو ذلك، فهذا يعني ماذا بارك الله فيكم، أو مثلاً الاهتداء بها في الليل فهذا مباح، وإن كان المراد به علم النجوم الذي هو التنجيم عند أهله فهو بحسب من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال فقال هذا الفيلسوف ماذا قال؟ ركب إلى أبي العباس المبرد النحوي وقال له إني لا أجد في كلام العرب حشوة. فقال أبو العباس أين وجدت ذلك؟ فقال وجدتهم يقولون عبد الله قائم، ثم يقولون إن عبد الله قائم، ثم يقولون إن عبد الله لقائم، وكل الألفاظ مكررة والمعنى واحد. فقال أبو العباس بل المعاني مختلفة، فالأول إخبار عن قيامه، ماذا يسمى يا أخوان؟ هذا يسمى ابتدائيا. والثاني جوابا عن سؤال، ماذا يسمى هذا؟ طلبيا كما تقدم معنا. والثالث رد على منكر، أنا منكر، هذا يسمى إنكاريا تقدم هذا. كذلك يجب علم المعاني أن يخاطب كل إنسان على قدر استعداده في الفهم ونصيبه في اللغة والأدب، فلا يجوز أن يخاطب العامي بما يخاطب به الأديب الملم بلغة العرب وأسرارها. فقال بعضهم لبشار بن برد، ألاني مثل بهذه القصة؟ يعني يثبت في هذه القصة الفائدة والقاعدة التي أتى بها أن العامي يخاطب بخطاب والبليغ والأديب يخاطب بآخر. فقال بعضهم لبشار بن برد إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت. قال وما ذاك؟ قالوا بينما تثير النقع وتقنع القلوب بقولك إذا ما غضبنا غضبة مضارية هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدماء، إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة جرى منبر صلى علينا وسلما. هذا ماذا يا أخوان؟ أنا في غاية القوة والفاظ جزلة، يعني ما بقطع النظر عن المبالغة التي يذكرها كذا، لكن يريد هذا الذي يخاطبه أن يقارن له بين هذه القوة وبين الركاكة والشيء الذي وجدنا ذلك فيها في قوله قالوا بينما أنت كذا، قالوا نراك تقول ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. يقول بينما أنت يعني في الحروب وفي وسط المعارك في كذا تأتي وتغنى لنا لماذا؟ الدجاجة وصاحبة الدجاجة كيف تصب الخل في الزيت. فقال بشار لكل وجه وموضع، فالقول الأول جد، والثاني قلته في ربابة جاريتي، يعني يتوسط لها بماذا؟ جمع لها البيض، يتوسط عندها بأجل أن تجمع له البيض، ويقول لها قد قلت فيك شعرا. وهي إذا علمت أن بشار بن برد ذلك العناق الشعر قال فيها بعض الأبيات يعني ما تدخر عنه ولا بيضة. طيب، والثاني قلته في ربابة جاريتي وأنا لا أكل البيض من السوق، وربابة لها عشر دجاجات وديكم فهي تجمع للبيض، فهذا القول عندها أحسن من فسأنبك من ذكرى حبيبي ومنزلي عندك. وكثيرا ما تجد الشاعر يسهل أحيانا ويلين حتى يشبه شعره لغة الخطاب ويخشن آونة ويصلب حتى كأنه يقذفك بالجلمد عن الصخر، كل ذلك على حسب موضعه الذي يقول فيه والطبقة التي ينشدها شعره. ومن خير الأمثلة لهذا النوع أبو نواس، فإنه في خبرياته غيره في مدائحه ووصفه، خبرياته يعني الأشعار التي يمدح فيها الخمر ويذكر فيها مجالس الخمر ومجالس اللهو. ماذا قال من أقوال يفون؟ ماذا؟ دع المساجد للعباد تعمرها وعطفنا آنة الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا، لكنه قال ويل للمصلين. طيب
العرب يحفظون
ايه لانه
ترى واحد
طلعهم طيب أم لا عليه إقوان أم لا عليه شيطانه هذا القول. فقال هنا واعتبر هذا الأصل بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما أراد أن يكتب إلى ملك فارس اختار أسلم الفاضي ووضحها فقال محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من سمع الهدى وآمن بالله ورسوله وأدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الخلق كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم فإن أبيت فإثم المجوسي عليك. هذه الزيادة في أقول الله فيها بعض الزيادة في قوله لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، من يعرفه يا أخوان إلى الروم لملك الروم، ولكن هذه لملك فارس ثم أعلم. قال وحين أراد أن يكتب إلى أكيدر صاحب إلى أكيدر صاحب إلى أكيدر صاحب دومة جندل حطم الألفاظ وأتى بالجزل النادر، لأن أكيدر هذا يعرف لغة العرب والأول فارسي من محمد، فقال من محمد رسول الله من أكيدر حين أجاب إلى الإسلام وقرع الأنداد والأصنام إن لنا الضاحية من البعل والبور والمعامة وخال الأرض والحلقة والسلاح، ولكم الضامنة من النخل والمعين والمعين من المعمور، لا تعدل تارحتكم ولا تعدوا تارحتكم ولا يخبر عليكم النبات، تقيمون الصلاة المسيا وتأتون الزكاة وتؤدون الزكاة عليكم بذلك أنزل الله يومكم، وتكون يعني يريد أن يقول هذا بحسبي وهذا بحسبي، وتكون مطابقة الكلام يقتضى الحال أيضا فيما يتصرف فيه القائل لإيجاز وإطناب، فللإيجاز مواطنه والإطناب مواقعه، كل ذلك على حسب حال السامع وعلى مقتضى مواطن القول، فالذكي الذي تكفيه اللمحة يحصل له الإيجاز، والغبي أو المكابر يجمل عند خطابه الإطناب والإسهاب. وإذا تأملت القرآن الكريم رأيته إذا خاطب العرب والأعراب أوجز كل الإيجاز وأخرج الكلام وأخرج الإشارة والوحي، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم أذهب وأطنب، فمما خاطب به أهل مكة قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله إن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يتعبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، وقلما تجد خطابا لبني إسرائيل إلا وهو مشهور مطول، لأن يهود المدينة كانوا يرون أنفسهم أهل علم وأهل كتاب فتجاوزوا الحد في المكابرة والعناد، وقد يكون القرآن الكريم نزلهم منزلة قصار العقول فأطنب في الحديث إليهم يعني باب التهجين والتوبيخ، ويشهد لهذا الرأي ما حكاه عنهم وعن مقدار معرفتهم بما في أسفارهم كمثل الحمار يحمل أسفاره، وللإيجاز مواطن يحسن فيها كالشكر والاعتذار والتعزية والعتاب إلى غير ذلك، وللإطناب مواضع كالتهنئة والصلح بين الفريقين والقصص والخطابة في أمر من الأمور العامة، وللذوق السليم القول والفصل في هذه الشؤون. هذا هو الأمر الأول مطابقة مقتضى مطابقة الكلام حال السامعين. أما الأمر الثاني الذي يبحث فيه علم المعاني فهو دراسة ما يستفاد من الكلام ضمنا بمعونة القرائن، فإنه يريك أن الكلام يفيد بأصل وضعه معنى، ولكنه قد يؤدي إليك معنى جديدا يفهم من السياق وترشد إليه الحال التي قيل فيها، يعني خروج الشيء عن مقتضى الظاهر كما خرج في باب الخبر وخرج في باب الأمر وخرج في باب النداء وخرج أيضا في باب التمني وباب الاستفهام، خرج عن مقتضى الظاهر، هذا مما يدرس في علم المعاني. قال والأمر قد يفيد التعديل، قال فيقول لك إن الخبر قد يفيد التحسر والأمر قد يفيد التعديل والنهي قد يفيد الدعاء والاستفهام قد يفيد النص، لا قد ذلك أن رأيته مستقبل هذا الكتاب، ويقول لك إن الخبر قد يلقى مؤكدا لخالد ذهني وقد يلقى غير مؤكد للمنكر الجاحد لغرض براغي بديع أراده المتكلم من الخروج عما يقتضيه ظاهر الكلام، ويرشدك علم المعاني إلى أن القصر قد ينسو فيه الأديب مناحي شتى، كأنه يتجه إلى القصر الإضافي رغبة في المبالغة، فيقول المتفائل وما الدنيا سوى حلم لذيذ تنبسهه تباشير الصباح، المتفائل يقول الدنيا حلم لذيذ تنبسهه، يعني كأنك في نوع اهتمام إخوان في أحلى حلم وأنت في المنام، فإذا ما جاء القصر انتبهت من ماذا؟ من هذا الحلم، انتبهت من هذا الحلم تنبهه تباشير الصباح، ويقول المتشائم هل الدهر إلا ليلة طال سهدها تنفس عن يوم أحم عصيبي، هذا يقول الليل في كرب والنهار في كرب، هل الدهر إلا ليلة طال سهدها، يعني يتقلب ما في نوم وفيه قلق وسهر، فإذا جاء الصبح يظن أن الصبح فيه انفراد فقال تنفس عن يوم أحم عصيبي، وهذا يا أخوان كما قلنا لكم فيما مضى من ماذا من سب الدهر وقد يكون من مرام قصر التعريض كقوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب، إذ ليس الغرض من الآية الكريمة أن يعلم السامعون ظاهر معناها، ولكنها تعريض بالمشركين وأنهم لشرط عنادهم وغلبة الهوى عليهم في فصل من لا عقل له. ويهديك أن المعاني إلى أن من أغراض الفصل في بعض أنواعه تقرير المعنى وتثبيته في ذهن السامع كما في الفصل لكمال الصلاة وشبهه، ولعل في هذه الكلمة الموجزة مقنعا في بيان ما لعلم المعاني من الأثر في دلالة الكلام وما يمس به الناشئ في العدد من أساليب وما يرسم له من طريق لحسن تأليفها واختيار الأحوال والمواطن التي تقال فيها. ما شاء الله ما يتم هذا أنكم تلخصتم السؤالات. طيب فماذا بارك الله فيكم مثل قراءة هذه عن هذا الموجز الأخير يعني يفيدك؟ بعض الإخوة يقول أن يدرس البلاغة من فائدة من دراسة البلاغة، ويقول يدرس الصرف ولا يدري من فائدة من دراسة الصرف، ويدرس النحو ولا يدري من فائدة من دراسة النحو، يقول لماذا أنا أتعلمت في هذا؟ فمثل هذه الأشياء التي تذكر تنبيها لفوائد العلوم تكون مما يشد الطالب إلى هذا الفن وإلى غيره. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
Yeah. المراد، وإنما المراد برهة إلى الزمن. وربما جاءت الساعة في كلام العرب وأريد منها وقت معين، كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة والحسنات المعنوية ما رجعت وجوه تحسينه إلى المعنى. وكما يتضح ذلك إن شاء الله عند قراءة هذا. قال المحسنات اللفظية، وبدأ بالمحسنات اللفظية لأن الألفاظ هي طريقة إلى المعاني، الألفاظ طريقة إلى المعاني، فبدأوا بالمحسنات اللفظية. قال المحسنات اللفظية الأول الجناس، الأمثلة. قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وقال الشاعر في رثاء صغير اسمه يحيى وسميته يحيى ليحيى فلم يكن إلى رد أمر الله فيه سبيل. قال سميته يحيى ليحيى فلم يكن إلى رد أمر الله فيه سبيل. الأول لفظ يحيى الأولى الاسم العدد، والثانية لفظ يحيى الثانية عفوا الذي يحيى الأولى فعل الله يحيى بل يموت. وقال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر. هذه المجموعة الثانية، المجموعة الأولى تجد أن الجناس فيها اللفظة مثل اللفظة تماما، اللفظة مثل اللفظة تماما، ساعة ساعة يحيى يحيى. والثاني قال فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. تقهر وتنهر بينهما جناس، ولكن هذا الجناس غير تام، ولكن هذا الجناس غير تام، فإن اللفظة الأولى غير اللفظة الثانية. هل تقهر وتنهر تحدثا في نوع الحرف وفي شكل الحرف وفي ماذا بارك الله فيك عدد الحروف كما سيأتي معنا؟ الجواب أن اللفظتين اختلفتا في بعض الحروف، اختلفتا في بعض الحروف، وهذا يسمى جناسا ناقصا. عندنا يا اخوان وأما السائلة فلا تذهب. عندكم هذا؟ Thank you. المتجانسان والمتقاربان والمتجانسان والمتعاملان. الرجل المتجانس التشابه، الرجل المتجانس التشابه، ولكن هذا التشابه إما أن يكون تشابها تاما فهذا جنس تام عندنا، وإما أن يكون تشابه في بعض الأشياء ويخالفه في بعض الآخر فهذا جناس ناقص. وقال تأمل إلى أمثلة السابقة تجد في كل مثال من الكلمتين تجانس هما الأفعال وتشاكلها في اللفظ مع اختلاف المعنى، أما إذا شاكلتها في اللفظ والمعنى لا يسمى ذلك جنادا. لو قلت مثلا ماذا برأى الله فيك؟ تقول قامت الساعة وماذا برأى الله فيك؟ والمؤمن يعد الساعة والكافر لا يعبه الساعة، هل هذا جناد؟ لا أنا ما جناد، لأن الألفاظ تكررت المعنى واحد هذا ليس جناد. وإذا كان اللفظ مختلف تماما واللفظ الآخر مختلف